بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أن المخصصات نوعان، فما هي؟ مخصصات متصلة ومنفصلة. ما هو المتصل؟ هو الذي لا يستقل بنفسه، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه. ذكر من المخصصات المتصلة ثلاثة: الشرط والوصف والاستثناء. والشرط يكون مقيدا أو مخصصا سواء تقدم أو تأخر. والصفة ما المراد بذلك؟ ارفع صوتك. الصفة النحوية؟ لا، لا يكون الصفة النحوية، وكل ما كان صفة للشيء سواء كان صفة عند النحاة أو حالا أو بدلا. ثم ذكر الاستثناء، ذكر له شروطا، فمن شروطه أن يكون متصلا، متصلا بالكلام إما حقيقة أو حكما. ما المراد متصل حقيقة؟ يعني لا يفصل الفاصل. والمتصل حكما أن يفصل فاصل لا يؤثر، كأن يكون الشيء لا يمكن دفعه، أو يكون في نفس الموضوع الذي يتكلم فيه. أيضا من شروطه أن لا يكون الاستثناء مستغرقا لكل المستثنى منه، فهذا لا يصح. وقلنا كم له حالات هذه المسألة؟ أربع حالات: أن يكون مستغرقا لكل المستثنى منه فهنا لا يصح، أن يكون الاستثناء أكثر من نصف المستثنى منه يصح، أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه وهذا يصح بالاتفاق، والرابع أن يستثني النصف فهذا أيضا جائز. إلى هنا قرأنا، فنواصل نقرأ كلام الناظم. قال الناظم رحمه الله: والنطق مع إسماع من بقربه، وقصده من قبل نطقه به. هذه بقية الشروط التي ذكرها الناظم رحمه الله للاستثناء الذي يصح. من هذه الشروط النطق بالاستثناء، بمعنى أنه لا يكفي أن ينوي الاستثناء نية، بل لا بد أن ينطق به. فإذا تكلم بشيء ونوى الاستثناء ولم يتكلم به لا يصح استثناؤه، فإذا أقر عند شخص مثلا وقال أقر لفلان بمئة ألف أو له علي مئة ألف، ونوى في قلبه استثناء عشرة، فهذا الاستثناء لا يصح، فإن من شروط الاستثناء أن ينطق به. الشرط الرابع قال مع إسماعي من بقربه، أي أن يسمع بهذا الاستثناء من بجانبه. فإذا لم يسمع من بجانبه فلا يصح على كلام الناظم رحمه الله. والصحيح أن هذا ليس بشرط، فيصح الاستثناء إذا نطق به ولو لم يسمع أحدا. فلو قال قائل مثلا عبيدي أحرار وسمعوا كلامه بهذا عبيدي أحرار، ثم قال إلا زيد ولم يسمع أحدا بقول إلا زيد، فهنا يصح هذا الاستثناء، إنه استثناء ونطق به. فإذا أراد زيد أن يذهب وقال أنا صرت حرا، يقول له لا أنت استثنيتك. بقي في مسائل الإقرار عند الحاكم لا بد أن يسمع من بجانبه، وإلا فيلزم بالكل لا يصح استثناءه. وكأن الناظم عانى مثل هذه الصورة، كان يقول قائل بين يدي الحاكم لفلان علي 100,000، ثم يتكلم بكلام لا يسمعه أحد، يقول إلا 10,000 ولا يسمع أحد هذا الاستثناء. فهنا الحاكم بكم يلزمه؟ يلزمه بالمئة كاملة، لأنه لم يسمع أحد استثناءه، لا الحاكم ولا الشهود. فمثل هذا لا بد أن يسمع من يكون قريبا منه. ولعل الناظم رحمه الله قصد هذه الصورة في قوله مع إسماع من بقربه، أي في مثل هذا الأمر، في مثل هذه الصورة الأمر واضح أنه لا بد من الإسماع، لا بد أن يسمع من بقربه. فإذن هذا الشرط ليس شرطا مطلقا، هو شرط في بعض الأحوال. الشرط الخامس الذي أشار إليه قوله وقصده من قبل نطقه به، ومعنى هذا الشرط أي أن يكون قاصدا للاستثناء ناويا له قبل أن يتكلم بالكلام الذي فيه المستثنى منه. فإذا لم يقصده ولم ينوه قبل ذلك لا يصح استثناؤه على كلام الناظم. فإذا قال قائل مثلا زوجاتي طوالق، ثم استحضر أن لإحداهن فضلا في نفس الوقت، أو ذكره أحد بجانبه فقال إلا فلانة، وهو لم ينوي استثناءها من قبل، نوى من قبل طلاق الجميع، فعلى كلام الناظم ما الحكم؟ لا يصح الاستثناء والكل طوالق، وهذا الشرط غير صحيح، بل يصح الاستثناء ولو لم ينوي ذلك. ويدل عليه حديث العباس في الصحيحين حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله، لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، الخلاه هو الحشيش، أي لا يحش حشيشه. فقال العباس إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم وقبورهم، قال إلا الإذخر. فلا نعلم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقول لا يختلى خلاء العموم، أي لا يؤخذ منه أي شيء. حتى ذكره العباس هذا النوع من
الحشيش وهو الخلاء، وأن الناس محتاجون إليه وهو الإذخر، وأن الناس محتاجون إليه، قال إلا الإذخر، ولم يكن ناويا للاستثناء قبل ذلك وصح. فإذن هذه خمس شروط ذكرها المؤلف الناظم رحمه الله. الشرط الأول أن يكون متصلا حقيقة أو حكما، والشرط الثاني أن لا يكون مستغرقا لكل المستثنى منه، والشرط الثالث أن ينطق بالاستثناء ولا يكفي أن ينويه بقلبه. هذه الشروط الثلاثة قلنا ماذا؟ صحيحة وتشترط مطلقا. الشرط الرابع أن يسمع من بقربه، هذا هل يشترط مطلقا؟ لا لا يشترط مطلقا، يشترط في بعض الصور كالإقرارات ونحوها. الشرط الخامس الذي ذكره أن يكون ناويا لا وقاصدا لا قبل أن يتكلم بالمستثنى منه، هذا قلنا لا يشترط. فإذا الذي خلص لنا ثلاثة شروط تكون في كل الأحوال، والشرط الرابع في بعض الأحوال، والشرط الخامس الصحيح أنه لا يشترط. بقي هناك شرط هو يشترط في كل الأحوال، أن يكون الاستثناء من نفس المتكلم، أن يكون الاستثناء من نفس المتكلم، لا يكون من متكلم آخر. فإذا كان من متكلم آخر فلا يصح. فلو قال قائل عبيدي أحرار، فقال ولده إلا صالح، فهذا الاستثناء لا يصح، لأن الذي استثنى هو الولد والمعتق هو الأب، ويشترط في الاستثناء أن يكون من نفس المتكلم. فإذن هذه هي شروط الاستثناء. قال رحمه الله والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. هذه مسألة في بيان نوعي الاستثناء، وأن الاستثناء نوعان. النوع الأول ما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا الذي يسمى عند العلماء بالاستثناء المتصل. والنوع الثاني أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهذا الذي يسمى بالاستثناء المنقطع. فالاستثناء المتصل هذا صحيح ولا خلاف فيه وهو الأصل، ولذا قال الناظم والأصل فيه أن مستثناه من جنسه، هذا هو الأصل. ومعنى الأصل إذا قال العلماء الأصل يطلقون على معاني منها الغالب، الأصل أي الغالب، تقول الأصل أن الفاعل مرفوع، الأصل أن المفعول به منصوب، أي هذا الغالب. والأصل في الاستثناء أن المستثنى من جنس المستثنى منه، كان تقول قام القوم إلا محمدا، فهل محمد من القوم أو ليس منهم؟ هو منهم، فهو من جنسه فيصح هذا الاستثناء. النوع الثاني والاستثناء المنقطع الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فهل يصح الناظم هنا جزم بأنه جائز وصحيح؟ وهذا الذي جزم به الناظم هو قول أكثر العلماء أنه يجوز الاستثناء المنقطع، لأنه وارد في القرآن وفي السنة ومسموع من كلام العرب، قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فاستثنى إبليس من الملائكة وهو ليس منهم، فإن إبليس من الجن كما في آية أخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ومع ذلك استثنى من الملائكة. ولذا من الخطأ أن يستدل بعض أهل العلم بهذه الآية أن إبليس كان من الملائكة، وبعضهم حرف الآية الأخرى إلا إبليس كان من الجن، قال هو من قبيلة من قبائل الملائكة تسمى الجن، وهذا قول ضعيف، فإبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن، ومع ذلك استثنى الله، هذا استثناء منقطع. مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل التجارة من أكل الأموال بالباطل؟ ليست منه، مع ذلك استثنى الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم قال إلا أن تكون تجارة، فالتجارة ليست من أكل الأموال بالباطل، ولكن هذا استثناء منقطع. قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، واتباع الظن ليس من العلم، ومع ذلك استثناه منه. وهذا كثير. ماذا قال الله؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ثم قال إلا من تولى وكفر، فهذا استثناء منقطع بمعنى لكن، فليس استثناء مما سبق لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. لو كان الاستثناء متصلا لقلنا لكان المعنى الآية لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليهم مسيطر، وهذا يفسد المعنى، ولكن المعنى لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر. فالاستثناء المنقطع وارد في القرآن، وارد في كلام العرب، سمع من كلام العرب يقولون قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا، فاستثنى الحمار من القوم مع أنه من غير جنسهم، والمراد أنه كان بصحبتهم فاستثناه منهم. فإذا الاستثناء المنقطع جائز، وهو قول أكثر العلماء. ينبني على هذا مسائل في كتب الفقه والأصول. لو قال قائل لفلان علي 100,000 إلا ثوبين، فهل يصح هذا الاستثناء؟ ها؟ فكم يكون عليه؟ كم نلزمه؟ أنت الآن قاضي، جاء إنسان قال له علي 100,000 إلا ثوبين، نقدر قيمة الثوبين ونخصمها من 100,000، نعم هذا صحيح، فننظر كم قيمة كل ثوب، وجدنا أن قيمة ثوب كل ثوب 10 دراهم مثلا، فنخصم إذن من 100 كم؟ 20 درهما، ونلزمه 80، فيصح الاستثناء من غير الجنس، وهذا الذي يسمى بالاستثناء المنقطع. إذن فالأصل والأكثر في كلام العرب وفي الأدلة هو الاستثناء المتصل، وهناك من الاستثناء المنقطع وهو جائز عند أكثر العلماء. قال: وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. هذه مسألة ختم بها باب الاستثناء، أنه يجوز أن يقدم المستثنى، فيجوز أن تقول: قام إلا زيدا القوم، قدمت المستثنى وهو زيدا على المستثنى منه وهو القوم، قام إلا زيدا القوم. ويجوز أيضا أن يقدم الشرط، وقد سبق معنا في الدرس الماضي أن الشرط يحصل به التخصيص سواء كان متقدما أو متأخرا. فمن يذكر مثال للشرط المتقدم؟ ها؟ فكاتب من علمتم فيهم خيرا، هذا الشرط متأخر، فالحكم فكاتبوهم، قال في الشرط إن علمتم فيهم خيرا، متقدم ها؟ فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، فإن أصل الكلام فآتوهن أجورهن إن أرضعنا لكم. وهذا جائز كما سبق أن الشرط يحصل به التخصيص سواء تقدم أو تأخر. قال رحمه الله: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. هذه الثلاث الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله مسائل المطلق والمقيد، والمطلق والمقيد من الأصوليين من يذكره ضمن العام لأن فيه عموم، ومن الأصوليين من يذكره بعد العام. فالناظم هنا ذكره بعد العام، ولكنه فصل به بين المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة، ولو كان أخر حتى يذكر المخصصات المنفصلة لكان أوضح، أو لو أنه أفرده بباب خاص لكان أوضح. فإن المطلق والمقيد أحكامها مختلفة كثيرا عن أحكام العام والخاص، مع أن التقييد هو نوع من التخصيص، تقييد المطلق في الحقيقة هو نوع من التخصيص. فبدلا من أن كان شائعا خصصه. وحاصل هذا أن المطلق معناه في اللغة هو المرسل والمخلى، فيقال أطلق الراعي غنمه أي أرسلها، ويقال أطلق القائد الأسير أي خلى سبيله. فالمطلق في اللغة هو المرسل والمخلى. وفي الاصطلاح مر معنا في الأصول من علم الأصول قال: ما دل على الحقيقة بلا قيد، عرفه بأنه ما دل على الحقيقة، الحقيقة المراد جنس الشيء حقيقته، فمثلا حقيقة الطلاب، حقيقة العلماء، حقيقة الشعراء، حقيقة جنسهم بلا قيد. فقولك أكرم طالبا هذا مطلق، دل على حقيقة يشمل كل طالب. كل هذه الحقيقة حقيقة الطلاب يصدق عليها هذا القول أكرم طالبا. فإذا أخذت أي طالب من هؤلاء وأكرمته تكون امتثلت الأمر. فهو ما دل على الحقيقة بلا قيد. وبعضهم عرفه قال هو اسم لفرد شائع في جنسه، اسم لفرد، هذا المطلق هو فرد واحد فقط لا يشمل أكثر من فرد، ولكن هذا الفرد شائع في جنسه. قال موسى لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهذا بقرة مطلق مفرد شائع في جنسه، لو أخذوا أي بقرة وذبحوها أجزاء. هكذا كما سبق تقول أكرم طالبا، هذا طالب مفرد ولكنه شائع في جنسه، في جنس الطلاب، فلو أخذت أي طالب صدق عليه هذا الاسم. وكلها تعاريف متقاربة، سواء قول من قال ما دل على الحقيقة بلا قيد، أو قول من قال هو اسم مفرد شائع في جنسه. جمع بعضهم بين التعريفين فقال المطلق هو اللفظ المتناول لواحد غير معين، هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شائعة في جنسه، أو باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. فهو لفظ متناول لواحد، وهذا الواحد غير معين، أي في جنسه غير معين، فهذا هو المطلق. فما الفرق بين قول القائل أكرم الطلاب وبين قول القائل أكرم طالبا؟ ها؟ أكرم الطلاب عام، وأكرم طالبا مطلق لأنه يشمل واحد على سبيل بدل. ففرق بين العام والمطلق، نستطيع أن نفرق بين العام والمطلق من عدة أوجه. الوجه الأول أن العام شموله عمومي أو عمومه شمولي، أن العام العموم الذي فيه شمولي أي يشمل جميع الأفراد. فإذا قلت أكرم الطلاب هذا يشمل جميع الطلاب، إذا قلت أكرم المصلين هذا يشمل جميع المصلين، وهذا عام. بخلاف المطلق فالعموم الذي فيه بدلي، نعم فيه عموم فيه شمول، ولكن هذا العموم الشمول على سبيل البدل، ومعنى على سبيل البدل أي أنه يجزئ بعضهم عن بعض. فإذا قلت أكرم طالبا ففيه عموم من جهة أنه يصدق على كل واحد من الطلاب أنه ماذا؟ طالب. أكرم مصليا يشمل كل المصلين، كل واحد منهم يقال له ماذا؟ مصلي، ففيه عموم لكن هذا العموم بدلي. فإذا قلت أكرم طالبا يجزئ طالب واحد، وأي طالب أخذته أجزأ. إذا قلت أكرم المصلين يجزئ أكرم مصليا يجزئ مصل واحد، وأي مصل تأخذه يجزئ. هذا الفرق الأول بين العام والمطلق، هو من أشهر الفروق بينهما. الفرق الثاني أن المطلق أن العام يصح الاستثناء منه بإلا، وأما المطلق فمن حيث التركيب التركيب اللغوي لا يصح الاستثناء منه. فأنت تقول أكرم الطلاب إلا زيدا، ولا يصح أن تقول أكرم طالبا إلا زيدا، ما يصح أكرم طالبا إلا زيدا. إذا أردت أن زيد لا يدخل في كلامك قل أكرم طالبا غير زيد، أو أكرم طالبا ولا تكرم زيدا. أما الاستثناء بإلا فهذا التركيب لا يصح. أيضا من أوجه الفرق بينهما أن العام إذا خصصناه، وهذا من الفروق الواضحة أيضا، العام إذا خصصناه فإن حكم الخاص يخالف حكم العام، وأما المطلق إذا قيدناه فإنه يوافقه ولا يخالفه، لكن يزداد بعض القيود. فعلى سبيل المثال إذا قلت أكرم الطلاب إلا زيدا، فقولك إلا زيدا هذا تخصيص، فيصير حكم زيد مخالف لحكم سائر الطلاب أنه لا يكرم، يصير حكم زيد مخالفا لحكم سائر الطلاب، فهم يكرمون وهو لا يكرم، فحكم الخاص يكون مغايرا لحكم العام بخلاف التقييد لا يكون مخالفا، إنما يزداد قيدا. فإذا قلت أكرم طالبا مجتهدا فهذا لا ينافي، إنما قيدت الطالب بأنه مجتهد. قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا الآن حكم الذين آمنوا يخالف حكم سائر جنس الإنسان، كلهم في خسارة إلا المؤمنين مخالف، بخلاف قول الله تحرير رقبة مؤمنة، فالتقييد بمؤمنة لا يخالف الحكم السابق، إنما زاد تقييدا له وإيضاحا له، فليس فيه مخالفة. فلن إذا قلت أعتق رقبة ثم قلت أعتق رقبة مؤمنة، هل الحكم مخالف أو موافق؟ موافق، كله ماذا؟ اعتاق، لكن الثاني فيه زيادة قيد أن هذه الرقبة تكون مؤمنة. فتقييد المطلق لا يكون فيه مخالفة للمطلق، بخلاف تخصيص العام فإن الخاص يكون مخالفا للعام. فإذن هذا هو المطلق. المقيد هو سبق معنا في درس الأصول، قال ما دل على الحقيقة بقيد، ما دل على الحقيقة بقيد. فإذا قلت أكرم طالبا مجتهدا، طالبا دل على الحقيقة حقيقة الطلاب، ولكن بقيد أن يكون مجتهدا. وبعضهم عرف المقيد بتعريف آخر، قال المقيد هو اللفظ المقرون بوصف أو شرط أو زمان أو مكان أو عدد، هو اللفظ المقرون بوصف أو شرط أو زمان أو مكان أو عدد أو نحو ذلك. بوصف كما سبق، رقبة مؤمنة، طالب مجتهد، أو شرط مثله أكرم طالبا إن رأيته مجتهدا، أعتق رقبة إن كانت مؤمنة، هذا قيد، قيد بشرط أو بزمان أو مكان أو عدد. أكرم طالبا في رمضان، هذا مقيد بماذا؟ بزمان. أكرم طالبا في المسجد، هذا مقيد بمكان. أكرم طالبا 10 مرات، هذا مقيد بعدد. فالقيد أن يذكر لفظ ويذكر معه قيد، يقرن بقيد، إما أن يقيد بصفة أو شرط أو بما سبق بيانه. إذا عرفنا هذا المطلق والمقيد نرجع إلى كلام الناظم رحمه الله، قال: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. أي ظاهر كلام المؤلف الناظم أن المطلق في أي موضع وجدته تقيده بالمقيد. ويحمل المطلق مهما وجد، فقول مهما وجد يحتمل بمعنى في سائر الأحوال. إذا وجدت المطلق تقيده باللفظ الذي ورد مقيدا. ثم مثل قال: فمطلق التحرير في الأيمان، أي في كفارة اليمين. قال الله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فذكر الرقبة هنا مطلقة، لم يقيدها بأي وصف. وهذا هو المراد بقوله: فمطلق التحرير في الأيمان، أي تحرير رقبة مطلقة الذي ورد في كفارة اليمين. مقيد في القتل بالإيمان، ورد في كفارة القتل الخطأ بأن تكون الرقبة مؤمنة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال: فيحمل المطلق في التحرير، أي في كفارة اليمين. المطلق في التحرير في كفارة اليمين يحمل على الذي قيد في التكفير، أي على الذي قيد في كفارة القتل. فلا نعتق في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة. هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله، والذي تقدم معنا في دروس ماضية أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا اتفق الحكم، إذا اتفق في الحكم المطلق والمقيد. أما إذا اختلف في الحكم فلا يحمل مطلق على مقيد. هذه القاعدة العامة التي تأخذها، أننا نحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم فيهما واحدا، وأما إذا اختلف الحكم فإننا لا نحمل المطلق على المقيد. وتفصيل ذلك أن نقول إن للمطلق والمقيد إذا ورد 4 حالات. الحال الأولى أن يتفق السبب والحكم معا، السبب في المطلق والسبب في المقيد واحد، والحكم في المطلق والحكم في المقيد واحد. فهذا باتفاق العلماء يحمل المطلق على المقيد. فلو قلت لك مثلا إذا حلفت فاعتق رقبه، ثم قلت لك في يوم ثاني إذا حلفت فاعتق رقبة مؤمنة، فلان السبب واحد، ما هو السبب؟ حلف، والحكم واحد، ما هو الحكم؟ العتق. فأحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. مثله مثاله في السنة وفي أدلة الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقع على امرأته في نهار رمضان، جاء في رواية في الصحيحين قال هل تستطيع أن تصوم شهرين، هكذا مطلق. وجاء في رواية أخرى في الصحيحين هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قيده بقول متتابعين. فالسبب واحد وهو الجماع في نهار رمضان، والحكم واحد وهو صيام شهرين، قيد في الرواية الثانية بأنه متتابعين. فهنا بالاتفاق نحمل المطلق على المقيد، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. الصورة الثانية أن يختلف السبب والحكم، السبب مختلف والحكم مختلف. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء، لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقولهن أيديهما مطلق. وقال في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مقيد إنها إلى المرافق. فننظر في الآيتين كلاهما ذكر اليد، لكن الآية الأولى السبب فيها هو السرقة والحكم هو القطع، والآية الثانية السبب فيها هو الحدث والحكم فيها هو الغسل الوضوء. فاختلف السبب، الأول سرقة والثاني حدث، واختلف الحكم، الأول قطع والثاني غسل. فهل نقول المطلق في السارق والسارقة فاقطع يديهما يحمل على المقيد فنقطع يد السارق من المرفق؟ ها؟ هذا بالاتفاق لا يحمل عليه. الصورة الثالثة أن يتفق السبب ويختلف الحكم، السبب متفق ولكن الحكم مختلف، فهنا أيضا لا يحمل المطلق على المقيد، ونقل بعضهم عليه اتفاق العلماء. مثال ذلك في اليد أيضا في التيمم والوضوء، فالسبب واحد وهو الحدث، يتيمم لأجل الحدث ويتوضأ لأجل الحدث، فالسبب واحد، ولكن اختلف الحكم، في الوضوء غسل وفي التيمم مسح، الحكم مختلف. في الوضوء قيدت اليد بأنها إلى المرافق، قيدت الأيدي بأن توصل إلى المرافق، في التيمم أطلقت إنما يكفيك أن تضرب التراب وتمسح وجهك ويديك. فهل نحمل المطلق وهو إطلاق اليدين في التيمم على المقيد وهو غسل اليدين المرفقين؟ فنقول تمسح اليدين في التيمم إلى المرفقين؟ ها؟ لا، لا يحمل، لأن الحكم ماذا؟ مختلف. الصورة الرابعة أن يختلف السبب ويتحد الحكم. السبب مختلف ولكن الحكم متفق ومتحد، فهذا فيه قولان للعلماء، وقول جمهور أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد، وهو الذي جزم به الناظم هنا أنه يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك قول الله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. قول الله تعالى في كفارة اليمين: وتحرير رقبة ولم يقيد مؤمنة. قول الله أيضا في كفارة الظهار: فتحرير رقبة ولم يقيدها بالإيمان. فلان معنا ثلاثة أسباب اختلفت: السبب الأول قتل، والسبب الثاني حلف يمين، والسبب الثالث ظهار، ولكن الحكم في الجميع متفق وهو أنه عتق رقبة. فاختلفت الأسباب واتحد الحكم، فهذا عند جمهور أهل العلم يحمل المطلق على المقيد، فلا بد في الرقبة التي تعتق في الظهار والتي تعتق في كفارة اليمين أن تكون مؤمنة، حملا لما أطلق في الظهار واليمين على الذي قيد في القتل. وهذا يؤيده قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم حين قال: إن لي جارية ضربتها وأريد أن أعتقها، قال: ائتني بها. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا قول اعتقها فإنها مؤمنة، قوله فإنها مؤمنة كالتعليل للعتق، يفهم منها أن إذا كانت غير مؤمنة لا تعتقها. فهذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من حمل المطلق على المقيد في هذه الآيات. فإذن متى حملنا المطلق على المقيد في الأربع الأحوال هذا؟ في الحالة الأولى وفي الحالة الأخيرة، إذا كان الحكم والسبب متفقا، وإذا كان الحكم متفقا وإن اختلف السبب. أما إذا اختلف الحكم فلا يحمل. فالحاصل من هذا أنه إذا اتفق الحكم يحمل المطلق على المقيد، فإذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. كلام الناظم رحمه الله ظاهره ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف من وقد، يحتمل أمرين: يحتمل قوله مهما وجد أي في أي صورة من هذه الصور، أي مطلقا في كل الأحوال، وما أظن هذا مرادا للناظم. لماذا؟ لأن المسألة فيها اتفاق، إذا اختلف الحكم واختلف السبب هذا بإجماع العلماء لا يحمل المطلق على المقيد، فليس إذن هذا هو مراد الناظم بقول مهما وجد، ليس مراده في كل الصور والأحوال. إذن فما مراده؟ الظاهر أن مراده كما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرحه، المراد أي سواء تقدم المطلق وتأخر المقيد أو تقدم المقيد وتأخر المطلق، أي يحمل المطلق مهما وجد، أي سواء وجد متقدما أو متأخرا، فلا يضر التقديم والتأخير، فإنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم سواء تقدم أحدهما أو تأخر. وهذا هو حاصل المطلق والمقيد، وقد سبق معنا بتفصيل أكثر من هذا في درس الأصول من علم الأصول. أخوني يقول: في الدرس الماضي مثلت للحال فصيام شهرين متتابعين، أي أن التقييد قد يكون بالصفة، أي التخصيص بالصفة ومنها الحال، مثل فصيام شهرين متتابعين. قال: ولم نجد من أعربها بهذا، هو نعم هذا سبق لسان بالتمثيل، وإلا فقول متتابع هو صفة، صفة نحوية ليس حالا. ومثال الحال أدلة كثيرة، مثل قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فقول متعمدا هذا حال، فالذي يكون جزاؤه جهنم هو مخصوص بقوله متعمدا. فينبه على هذا أن التمثيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي في صيام شهرين متتابعا للحال هو هذا مثال للصفة وليس للحال. نعم، ما يصح. إذا قرر شيء آخر، إذا قال عبيدي أحرار إلا صالح، فقال ولده إلا صالح، فقال الأب إلا صالح، هذا استثنى الأب يكون، فاستثنى المتكلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.